السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله إذ بلغنا هذه الأيام والليالي الطيبة المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اغتنام الخيرات فيها هذه الأيام وتلك الليالي الطيبة المباركة التي عظمها الله عز وجل، عظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعت فيها جملة من المناقب والآيات والأحاديث. فهذه الأيام وتلك الليالي أسأل الله أن يجعل هلال هذا الشهر الكريم هلال شهر ذي الحجة هلال خير ورشد وبركة علينا وعليكم وعلى الإسلام وعلى المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم آمين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق يا ربنا لما تحبه وترضاه. وبين يدي هذه الكلمة بشأن هذه الأيام المباركة أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يحفظهم بحفظه، وأن أتقبل شهداءهم. فالحمد لله على إيماننا وإسلامنا، فنحن نعتقد كما قال ربنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونعتقد تمام الاعتقاد، وهذا من أصول إيماننا وأصول ديننا، أنه ثم بعث وثم لقاء وثم حساب، وسنموت سواء متنا في بيوتنا أو متنا ونحن نضرب في الأرض أو متنا ونحن نقاتل في سبيل الله. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فالبعث آت والساعة آتية لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور. نعزي أنفسنا ونعزي إخواننا الذين قتلوا في سبيل الله أو أصيبوا في سبيل الله، نعزي أهليهم بأن هناك بعث وهناك جزاء وهناك إن شاء الله ثواب وعقاب لأهل الظلم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الظلم. أيها الإخوة، وقد هل علينا هلال هذه الليالي الطيبة المباركة، ونوه أولا على بعض فضائلها ثم بعض الأحكام المتعلقة بها. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن الله أقسم بهذه الليالي، وهذا قول جمهور المفسرين في تفسير قول الله جل ذكره: والفجر وليال عشر. فقال الجمهور من المفسرين: إن هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وهذا عليه جمهور أهل العلم بالتفسير. وذكر بعض العلماء قولا لكن ليس له كبير مستند، أن هذه الليالي هي التي عناها الله بقوله: أوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال بعض العلماء إنها العشر التي جاءت بعد ذي القعدة، لكن الله أعلم بذلك. أقول بالله تعالى التوفيق، اجتمع في هذه الأيام وتلك الليالي من الفضائل ما يلي: أولا، هي ضمن العشر، عفوا، ضمن الأشهر الحرم. والأشهر الحرم لها فضيلة عظيمة، قال تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا في ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس له صورتان، أحدهما أنك تظلم نفسك باقترافك المعاصي والسيئات، وهذا المتبادر من قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تبخسوا أنفسكم حقها ولا تنزلوها أسوأ المنازل، بل أنزلوا أنفسكم أفضل المنازل في جنات النعيم. والوجه الثاني في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا إخوانكم، فالنفس تطلق على إخوانك من أهل الإسلام كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وكما قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهذان الوجهان في تفسير قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم هذه الأشهر الحرم هذه الأيام التي نحن بصددها، قد قال تعالى في الأشهر الحرم عموما سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تستحلوا المعاصي في هذه الأشهر ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. في أهل الإسلام لا تهينوا قاصدي المسجد الحرام، أكرموهم فالله حث على إكرامهم وهم ضيوف الرحمن. فأعود قائلا أن رب العزة سبحانه وتعالى عظم هذه العشر، والرسول في حجته حجة الوداع قال لأصحابه مذكرا أتدرون أي شهر هذا؟ سكتوا حتى ظنوا أن النبي سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ فالشهر عظيم، أليس بالشهر الحرام؟ فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهر الحرام وبذي الحجة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي يعدل الأعمال الصالحة في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة. فنحن والحمد لله قد بلغنا الله هذه العشر، يجب أن نجتهد في العمل الصالح ونغنم الخيرات هذه الأيام، وفي ذات الوقت نبتعد عن المحرمات. هناك شبه قاعدة يذكرها العلماء، كلما ازداد الأجر في المقابل يزداد الوزر، فالحرم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لكن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. صلاة العصر هي صلاة الوسطى الفضلى، ولكن إذا حلفت يمينا فاجرة بعد العصر لاقتطاع مال امرئ مسلم تلقى الله وعليك غضبان، وإذا تركت صلاة العصر حبط عملك، وإذا تركت صلاة العصر فالذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فكما أن لها فضيلة كذلك لها إذا انتهكت حرمات الله فيها لها عقوبات شديدة. العلماء كرمهم الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن إذا كتموا ما أنزل الله لعنهم الله وتلعنهم الملائكة ولعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون. فكلما عظم الأجر كلما أيضا عظم الوزر إذا انتهكت حرمات الله سبحانه. سوق أمثلة متعددة لتأصيل هذا الباب، التأصيل في هذا الباب. الشيخ الكبير يوقر لكبر سنه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ولكن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني، ولي الأمر يطاع وله حق الطاعة في المعروف، ولكن في المقابل أيضا ملك كذاب من الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. أزواج النبي، كرمنا بالزواج بالنبي، وقال الله سبحانه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلا وقال الله في شأنهن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يحدث منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فإذا عظم الأجر عظم الوزر في المقابل. فلذلك احذر أن تعصي ربك في هذه الليالي، احذر أن تعصي ربك في هذه الليالي، ولن نحفظ إلا إذا حفظنا الله. فنسأل الله أن يحفظنا في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فبدلا من الاغتياب اذكر الله، بدلا من المسلسلات قم وصلي لله سبحانه وتعالى، بدلا من قطيعة الرحم صل الرحم التي أمر الله بها أن توصل، بدلا من الحقد ادعو لإخوانك المؤمنين وأخواتك المؤمنات حتى يكشف الله عنهم الضر. فاجتهد في الطاعات واجتهد في البعد عن المعاصي، والموفق لذلك من وفقه الله. ولذا كان من وصايا الرسول لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. فجدير بنا أن نسأل الله العون على الطاعة في هذه الأيام والليالي. وهذا دعاء الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه دعوات سليمان أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فألزم الاجتهاد في هذه الأيام وتلك الليالي المباركة. وأفضل وأجل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام والليالي أفضلها وأجلها وأعظمها على الإطلاق الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما على ما ورد عنهما بإسناد معلق عند البخاري يخرجان إلى الأسواق هذه الأيام يكبران في السوق. وقد تتحرج أنت من ذلك، لكن إذا مشيت قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. شيء طيب أن تكثر من ذكر الله في هذه الأيام. وقد ورد في رواية ابن حبان لما روى حديث النبي عليه السلام من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله إلى آخره، وردت عند ابن حبان وإن كانت من ناحية الإسناد فيها إشكال بعض الشيء، لكن معنى له شواهد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والحمد ونحو ذلك، ولا يخفى عليكم أنتم أهل فهم والحمد لله لا يخفى عليكم فضل ذكر الله. وإذا قلنا إن العبادات إن كل العبادات شرعت لإقامة ذكر الله ما ابتعدنا عن الصواب. الصلاة وأقم الصلاة لذكري تذكرني فيها. الجهاد الذي رفعت راياته شرع لإقامة ذكر الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، للحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فشرعت لإقامة ذكر الله. إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحج إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله في الأثر الموقوف. فالعبادات جلها شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. أما العبادات المالية فلها باب آخر كالزكاة، والعبادات البدنية أيضا كالصيام. كل ذلك في الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أعود قائلا استعينا بالله، من أجل ما يفعل في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، ولا يكلفك شيئا. اجعل لنفسك مثلا وردا 100 تسبيحة تكتب لك 1000 حسنة، أو تحط عنك 1000 خطيئة. احصرها، كم ستأخذ من الدقائق؟ دقيقتين ستأخذ منك سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، ترتفع 1000 درجة، أو تحط عنك 1000 خطيئة لمن يفهم لمن يعقل عن الله ورسوله. فاجعل نفسك 100 تسبيحة، ويا هنيئا لك إذا قلت سبحان الله وبحمده. من قال 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هنيئا لك إذا كبرت، إذا سبحت، إذا حمدت، إذا هللت. تأتي يوم القيامة بإذن الله صحيفتك نور، كلها نور منورة. ولا يخفى عليكم أن الكليم موسى عليه السلام توسل إلى الله لما طلب من ربه: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. بين العلة من هذا الطلب، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا، أنا طلبت هذا الطلب يا رب لكي يعينني أخي على الإكثار من ذكرك والإكثار من تسبيحك. ولما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى فرعون قال لهما في الوصايا وهما ذاهبان إلى لقاء أكبر عدو: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف أبدا عن ذكري، اجتهد في ذكري. وزكريا عليه السلام لما سأل ربه علامة على أن زوجته حملت، يا رب العلامة أن زوجتي تحمل، قال: آياتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ستمنع من الكلام لكن لا تمنع من الذكر. فإذا جاء يتكلم بكلام دنيوي لسانه طلق، عفوا لسانه ممنوع، لكن إذا جاء تقول الله أكبر لا إله إلا الله لسان ينطلق. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فمن أعظم وأجل وأفضل العبادات يا أهل الإسلام في هذه الأيام وعلى الدوام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، إذا وقفت تنتظر في صف أو في طابور، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تدفع عنك البلايا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أستغفر الله أستغفر الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فحمد وذكر واستغفار وصلوات على البشير النذير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع التهليل والتكبير، كل هذا ينور صحيفتك. وهذا أولى وأجمل وأسهل ما نفعله هذه الأيام، لكن سهولته على من سهلها الله عليه، ويسره على من يسره الله عليه. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتسار دائما في هذه الأونة مسألة صيام العشر الأول من الحجة، هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عليه السلام لم يصمها؟ في ورد أولا الصيام عمل بر، الصيام عمل بر كتقعيد عام، ولا يخفى عليكم أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه الصائمون، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق لا يدخل منهم أحد غيرهم، فالصيام كعمل عمل مستحب لا تخفى فضائله. ولكن أيضا نسأل، إذا كان للشخص أوراد أخر قد يضعفه الصيام عنها، يعني مثلا لك أوراد من القرآن، لك ساعة على أرامل، ساعة على مساكين، ساعة على لقمة العيش، وقد يشق عليك الصيام، فمسألة موازنات. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود كان ضعيف البنية، فكان لا يكاد يصوم كثيرا في النوافل، فقال له قوم يا أبا عبد الرحمن، أنت رجل يعني من أهل العلم والفضل ومن أصحاب رسول الله، لما لا نراك تكثر من النوافل؟ فكان يقول إن لي أورادا والصوم يضعفني عنها. فالناس بحسب قدراتهم، لكن أرجع أقول هل كان الرسول يصوم العشر هذه؟ ورد في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم، قالت ما صام النبي العشر في بيتي قط، ما صام النبي العشر في بيتي قط. وحديث آخر في المقابل من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل تردد أحيانا عن أم سلمة وعن أمي عن أم سلمة، حصلت إشكالات شوية في بعض السند، ما ترك رسول الله صيام العشر في بيتي قط. من ناحية التحرير الإسنادي الدقيق، نرى أن هذا وذاك متكلم فيهما، تكلم في الحديثين، وإن كان حديث عائشة في النفي أقوى سندا، لكن أيضا ممكن لطاعن أن يطعن في السند لعلة أثارها بعض العلماء. هذا عن حديث عائشة. الحديث الآخر هنيدة بن خالد نفسه لم يوثقه كبير موثقين، والتردد في الإسناد فيه. فمن ناحية الأسانيد فيما إشكالان، وإن كان حديث عائشة أقوى، لكن أرجع فأقول في هذا الصدد إن الجمع ممكن إذا حسن محسن الحديثين، ممكن بأن يقال أن النبي صام في بيت بعض أزواجه ولم يصم في بيت الزوجة الأخرى، هذا وجه للجمع في حال ثبوت الخبرين، وإلا فالتحرير الدقيق يقول أن هناك آلال حديث في هذا الباب. ولكن نرجع نقول الصيام عمل بر، من شاء أن يصوم صام، لكن كسنية يعني عفوا كسنة مؤكدة عن رسول الله سنجد ما يخدش، وهو حديث عائشة فضلا عن الكلام في حديث هنيدة ابن خالد. فمن شاء صام والأمر سهل، ومن شاء أفطر، ولكن يستغل أيضا وقته في طاعة الله وفي ذكر الله. هذا عن الصيام في هذا الشهر في هذه العشر. طبعا بالاتفاق صوم يوم يستحب صوم يوم عرفة، يستحب صوم يوم عرف، وقد قال النبي أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولا أعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير ذنوب آتية إلا هذا الحديث، يعني مثل من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ما في رواية فيها وما تأخر، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ما فيها ولا وما تأخر، إلا في حديثين، هذا الحديث في عرفات، وحديث أيضا لكنه خاص بأهل بدر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وحديث صلاة التسابيح لكنه ضعيف الإسناد. على أي حال صوم يوم عرفة لمن ليس في عرفات مستحب، ولعل الله أن يعوضنا وإياكم صيام هذا الشهر أجرا مع حسن نوايا ورغبتنا في حج بيت الله. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم الأجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه إن بالمدينة لا أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فأيضا قال الله لنبيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأعود قائلا مستعينا بالله عز وجل هذا الصيام شأنه قد تقدم والذكر شأنه تقدم والذبح والإكثار منه مطلب أيضا، إلا أن بعض العلماء يقولون أن قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، هذه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. فبعض العلماء يقولون ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي في أطلق الكل وأريد البعض، أطلق الكل وأريد البعض. فالذبح يكون يوم النحر الذي هو يوم العاشر، ذبح الأضاحي، الأضاحي يلزم أن تكون يوم العاشر بعد الصلاة، ويمكن أن تمتد إلى نهاية أيام التشريق. لكن بعض أهل العلم يقول أيضا يستحب الذبح في هذه الأيام لإطلاق الآية ويذكر اسم الله في أيام معدودات معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا ذبح شخص هذه الأيام وأطعم الناس أيضا فذاك عمل أيضا مستحب لعموم الآية. والذين قصروها على يوم النحر إنما أرادوا الأفضل، لكن الآية بعمومها تشمل إطعام الطعام في هذه الأيام أيضا، الأيام العشر الأول من ذي الحجة، لقوله جل ذكره ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فضلا عن ذلك فإن إطعام الطعام فيه أجر كبير، إطعام الطعام فيه أجر كبير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، يعني أي الخصال في الإسلام أفضل، يعني بعد أركان الإسلام، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. إطعام الطعام شأنه عظيم يا إخوة، في البخاري الحديث اتفق عليه أي الإسلام أفضل، أي أعمال الإسلام أفضل بعد الشهادتين والأركان، قال عليه السلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. وأثنى الله على مطعم الطعام بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان الشعراء يثنون على آل بيت النبي وعلى بني هاشم في الجاهلية، كان يقول قائلهم المطعمون الطعام كل عشية حتى تغيب الشمس في الرداف، يعني حتى يغيب قرص الشمس في الرداف الذي هو البحر، يعني كل يوم يأكلوا الناس. فالشاهد أن إطعام الطعام من أجل وأفضل القربات التي نتقرب بها إلى الله، حتى النفس الكافرة إذا أطعمتها تثاب، لأن الآية أطلقت يطعمون الطعام على حبه ما حبهم له مسكينا ويتيما وأسيرا بلا تقييد. نعم النفس المسلمة أفضل، لكن ما في منع أبدا تطعم الطعام. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يسأل أهل بيته، يسأل أهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فحتى الجار اليهودي، حتى الجار اليهودي يهدى إليه من الطعام، والجار النصراني. فإطعام الطعام قال النبي في شأنه: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. حتى إذا طعمت البهائم، لما ذكر النبي عليه السلام بالرجل الذي وجد كلبا يلهث من العطش فنزع موقه وملأه ماء وسقاه فغفر الله له، قال قائل لرسول الله: وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. كل شيء له كبد تجر عليه. ولذلك ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، عصفور جلس يأكل في أرضك، أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. جاء رجل حتى كافر وكان أسيرا عند الرسول، قال: يا محمد أطعمني إني جائع. فأتاه النبي عليه السلام بلبن فشربه، وكرر الطلب حتى شرب لبن سبع إبل كما ورد في سبع شياة، وبعدها أسلم. فأعطوه لبن، شرب لبن شاة واحدة، فورد الحديث عن الثمن العروض: إن المؤمن يأكل بمعنى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الشاي البركة من الله سبحانه وتعالى. شهد أن إطعام الطعام شيء حسن جدا ومن أعمال الإسلام الطيبة، وحث الله عليه في كتابه الكريم بما سمعتم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والطعام مما تحب أيضا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذا ينقل عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أنه كان يطعم الناس السكر، كان سكر في أمم شحية، فقيل له: لما تكثر من طعام الناس السكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أحبه، والله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشاهد يعني الإطعام بابه واسع، ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. إذا استطعت أن تذبح أيضا في هذه الأيام لعموم الآية، وتطعم الفقراء وتطعم المساكين، فيا له من شيء حسن تتقرب به ونتقرب به جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الصدد يجدر التنويه على مسألة طالما كثر السؤال عنها، وهي مسألة الأخذ من الشعر والأظفار في هذه الأيام لمن يريد أن يضحي. وأولا كفائدة عريضة في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي يفيد أن التضحية ليست بواجبة، وهذا رأي الجمهور من العلماء، رأي الجمهور من أهل العلم. أما وأيضا استدلوا على عدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمته. وقال أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري: إني لأدع الأضحى، أترك يعني التضحية، وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقال أبو سريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. التضحية مستحبة وفعلها الرسول، لكن ليست بواجبة، لأن ناسا كثير سؤالهم الأمن هذه كثير، أقول كنت أضحي كل سنة وهذا العام لا أستطيع، هل أبيع ذهب امرأتي وأضحي؟ أو فيتشائمون أنه لا يضحون. فلذلك أحببنا قلنا سنة مستحبة، وإذا علم الله من قلبك أنك تريد أن تضحي وحال بينك وبين ذلك حائل فليست الأضحية بواجبة. أما الموجبون فالذين استدل منهم بحديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، في حديث ضعيف. وكذلك الذي استدل بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، أمر استحباب بارك الله فيكم كما هو معلوم، لأن للصارف التي سمعتموها، وبالله تعالى التوفيق. أرجع قائلا حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، هل هذا على الناحية على التحريم لا أخذ من شعري ولا من أصفاري شيئا إذ دخل إلى ذي الحجة، أو ما شأن هذا الخبر؟ بلا شك أن هذا النهي ليس على التحريم ابتداء حتى لو صح الخبر. الأضحية من أصلها ليست بواجبة، وهذا النهي ليس على التحريم، ولو أولا قد نوزع في ثبوت هذا الخبر، هل هو موقوف على أم سلمة من كلامها أم أنه عن أم سلمة عن رسول الله؟ وهذه المسألة مسألة حديثية، يعني كيف أميز أن هذا عن رسول الله، أن أم سلمة عن رسول الله أو عن أم سلمة من قولها؟ فمثل هذا يقال الحديث اختلف في رفعه ووقفه. يعني اختلف في رفعه ووقفه، هل عن أم سلمة ترفعه إلى النبي تنقله عن رسول الله أو عن أم سلمة من قولها؟ في هذه الحالة سننظر إلى الإسناد الذي دار عليه الحديث، مثلا افترض هو عن سعد عن أم سلمة، وبعد اختلاف هل هو عن أم سلمة من قولها أو عن أم سلمة عن رسول الله. ننظر مثلا إلى الرواة عن سعد كمثال، يعني هل الأثبات رواه عن أم سلمة من قولها أو الأثبات رواه عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عمل الحديث وعمل طلبة العلم الذين يجدون في الأبحاث وينقلون أقوال العلماء الأولين. فمن ناحية الاختلاف هناك حديث كثيرة وتبني عليه أحكام اختلف في رفعها ووقفها. ما معنى رفعها؟ أنها عن الصحابي عن رسول الله. ما معنى وقفها؟ أنها عن الصحابي من كلامه. هذه شهيرة جدا، يعني أنتم لستم مشغولين بذلك، حديث لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين، هل هو عن ابن عمر عن رسول الله أو عن ابن عمر من قوله؟ فالبخاري أخرجه وأشار إلى الخلاف الطويل في هذا الحديث، فبين من رواه عن ابن عمر عن الرسول ومن رواه عن ابن عمر من قول عبد الله ابن عمر. ده ابتداء في شأن حديث أيضا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفار شيئا. وهذا رأي عدد من العلماء، وأن الامتناع على الاستحباب ليس على التحريم. لكن هناك الشافعية لا يرون هذا الرأي، لا يرون أننا لا نأخذ من الشعر ولا من أصفار شيئا، ويستدلون ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه بحديث عائشة رضي الله عنها، كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أفتل قلائد النبي عليه السلام ثم يرسل بهديه إلى مكة أو بضحاياه إلى مكة، تعني في السنوات التي لم يحج فيها الرسول. قالت ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. هناك ترسل ضحاياه وهديه إلى مكة مع الذاهبين، يعني الذي لا يذهب إلى مكة مثلا ويريد أن يعمل خيرا هنالك في الحرم، يرسل شخصا يذبح له هناك، أو يعني كان يأخذون الذبائح أو الهدي وهم ذاهبون إلى مكة، يأخذون الهدي إلى هنالك ويذبحونه. هي تقول كان الرسول يرسل ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فهذا دليل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه على ترك العمل، أو لا أقول لا أقول ترك العمل، على أن حديث أم سلمة عليه بعض التحفظ للأمرين، للصارف الذي هو ولا يمتنع من شيء ما يمتنع منه المحرم، والثاني الخلاف في رفع الحديث ووقفه على أم سلمة رضي الله عنها. وإن أردت أن تأخذ بالاحتياط خذ بالاحتياط، لكذلك وتكون خرجت من تلك الاختلافات، خرجت من تلك الاختلافات. هذا عن بعض المسائل المتعلقة بهذه العشر. إن كان ثم سؤال يطرح فكم ترك السابق للاحق، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا واحد له أي سؤال في العشر وأعمالها فليتفضل بطرحه. نعم نعم، نستوفي الحديث عن العشر وبعد ذلك ننتقل للإضاحي، لأن ولما تفضل يا دكتور شريف.
تفصيل القول للعيد هيأتي يوم الجمعة، تفصيل القول في صلاة العيد والجمعة.
طيب نخلص العشر الآن ونجيب إن شاء الله. لحظة واحدة الآن أقول بس تنبيه عارض، درج بعض إخواننا على إحداث بعض العبادات في هذه الأيام، مثل بعضهم يقول سأعتكف العشر. اعتكاف ما عليك أي مشكلة، لكن هل سنة الرسول الاعتكاف العشر من ذي الحجة؟ ما ورد ذلك عن رسول الله. وبعضهم يعقد جماعات صلاة الليل في العشر. صلي صلي في بيتك، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وما نسن سننا في المساجد لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أخي الطبيب شريف وفقه الله عن أمر اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد، اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد، فأقول وبالله التوفيق لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي خبر بسند ثابت في أنه إذا اجتمع العيد والجمعة تركت الجمعة. لم يثبت عن رسول الله أي خبر في هذا، ولذلك يرى الجمهور أنك تصلي العيد وتصلي الجمعة، العيد على الاستحباب والجمعة فرض. وذلك العيد على الاستحباب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له ماذا فرض الله عليه من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أقص. هذا دليل الجمهور على عدم الزيادة. وحديث الآخر خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركعهن وسجودهن وأحسن وضوءهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فالجمهور من العلماء على أن صلاة العيد على الاستحباب، والجمهور من العلماء على أنك تصلي العيد وتصلي الجمعة. أما ما القول بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة اجتزأنا بواحد منهما؟ بعض أفعال الصحابة ينقل عن عثمان وينقل عن صحابة آخرين أن أهل البوادي، طبعا أنتم تعرفون في الصدر الأول وقد تتعجبون منه، لم تكن الجمعة يصرح لتقام في كل المساجد، لكن كان هناك مسجد جامع ومسجد السعودية مثلا فيها الآن جامع فلان مسجد فلان، هذا الجامع يختلف عن المسجد الجامع يعني يجمع فيه الناس. ولعل شيء من هذا كان موجود في مصر، في كثير من البلاد يقول لك جامع المتولي أو الجامع الكبير لجامع الناس فيه. فلم يكن يجمع في عهد الرسول، لم تصلى الجمعة في عهد رسول الله طيلة حياته إلا في مسجده فقط، في مسجد النبي فقط. وأول جمعة جمعت بعد مسجد رسول الله، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في مسجد جواثة بالبحرين، والبحرين كانت تطلق على بلاد الأحساء الآن إذا كنتم تعرفون التضاريس، بلاد الأحساء في السعودية كان يطلق عليها البحرين، وما زال قرية جواثة موجودة، وما زال المسجد آثاره موجودة وهم يفتخرون به، مسجد جواثة بالبحرين. فالشهد أن أهل البادية كان ليس في بلادهم جمعة كانوا يأتون لمسجد رسول الله يصلون العيد، فشق عليهم أن ينتظروا من بعد صلاة العيد إلى صلاة الجمعة حيث لا مأوى لهم، ما في مأوى للناس، ما في فنادق ولا بيوت تؤجر لهم، كان الأمر صعب. فرخص لهم عثمان في أن من صلى الجمعة له أن يرجع إلى، من صلى العيد له أن يرجع إلى بيته. فهذا الذي يقوله الناس إذا اجتمع العيد والجمعة، فيجزئ أحدهما عن الآخر: أيها الناس إنا مجمعون، فمن شاء انتظر ومن شاء انصرف. ليس عن رسول الله هذا الخبر، إنما عن بعض الصحابة. فلكن جنح الجمهور إلى إجابة الجمعة هي فرض فرضه الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقالوا لن تجزى عن هذه الفريضة نافلة، لن تجزى عن هذه الفريضة نافلة. أما الإمام الشوكاني رحمة الله عليه الحمد لله فقد شذ شذوذا عظيما في هذه المسألة، وأخطأ خطأ فادحا، إذ قال: إذا صليت العيد لا تصلي لا جمعة ولا ظهر. طبعا الذين قالوا بأن واحد منهم يجزع الآخر إنما قالوا في التجميع، قالوا في التجميع فقط، لكن هو الشوكاني زاد، قال: ما الزيادة التي زادها الشوكاني؟ حتى الإخوة الذين يقرؤون في نيل الأوطار للشوكاني يكونون على حذر من هذه المسائل. ومن الممكن أن ينقل عنه أيضا تلميذه صديق حسن خان صاحب الروضة الندية، أحيانا تنقل آراء شاذة جدا، يعني شاذة الشذوذ عادي، أحيانا تنقل آراء شاذة غريبة، فيقول: لا تصلى الجمعة ولا الظهر يوم إذا اجتمع مع العيد، إذا صليت العيد. طبعا الجمهور خطوا هذا القول خطأ فادحا، لأن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وصلاة العيد ليست من الصلوات المفروضة التي افترضها الله علينا. فأنبه على أن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وغفر الله له شذ في هذه المسألة بإسقاط الجمعة والعيد، حيث قال: لا هذه ولا تلك. أنوه أيضا على تلميذه، لأنه ينقل كثيرا منه صديق حسن خان، الشيء جاء كده ليس هو المقصود في الأصل، لكن أحببت أن ننوه أيضا، لأنه يرى، لأن أحيانا الشخص ينفرد بذهنه عن السلف الصالح فيقع في زلل، فقال بجواز الجمع بين 1000 امرأة حتى. لماذا يعني لا يجوز الجمع بين، مش أكثر من، لماذا تجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة بغض النظر عن الإماء؟ قل: ما المانع مثلا، ما المانع عندهم؟ فإذا استدل له أحد بالمانع، وهذا من حجج القائلين بالإجماع يعني إن شاء الله، قال: ما المانع؟ قال المحتج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. فكان رده ورد مدرسته أنهم قالوا إن 2 و3 ورباع ليس فيها النهي عن الزيادة، والواو قد تقتضي الجمع، والرسول كان مزوج 9. ده رده، استدلوا بحديث، إذا استدللت له عليه بحديث آخر أن رجلا أسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحته 10 نسوة غيلان بن سلامة الثقفي، فأمره النبي أن يطلقهن ويمسك 4، قال: الحديث ضعيف. وهو ضعيف فعلا، لكن ما حجتنا في عدم الزيادة على 4؟ فالإجماع وفعل أصحاب رسول الله ما زاد واحد منهم على 4 نسوة، وأجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة لعدم الزيادة على 4 نسوة. أحببت أن أنوه على هذا، لأن أحيانا تصدر آراء شاذة وكثير منها يتبناه الشوكاني أحيانا في نيل الأوطار، ويأخذ عنه، لكن ما أدري رأي الشوكاني في مسألة زيادة، لكن كثيرا ما يصدد يأخذ عنه تلميذ وصديق حسن خان في هذا الباب. ما الذي حملنا على أن نقول ما ذكر اجتماع العيد مع الجمعة؟ نعم، لعل المسألة تضحت يا دكتور شريف. ما سؤالك على الأضاحي؟ لأن لك
قال لو لم يجد سنة
لضحي أو لو لم تجد مسنة جزع من الضأن
زاد السن، يعني لو ما زاد السن
لضحي أو الجزع من الضأن ممكن تجزي الجزع من الضأن إذا لم تجد المسنة، لكن عموما لا بد أن نوصل الأصل أولا، لا تذبح إلا مسنة، حديث الرسول لا تذبح إلا مسنة، إلا أن يؤثر عليكم فلتذبحوا جزعا من الضأن، لكن لا بد في البقر إلا الاستثناء الوارد في حديث الرسول. سأنوه ماذا أقول يا جماعة، لأن أيضا علمان الله يغفر لهم ويرحمهم، شذ هنا أيضا الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه في شيء هو تضعيف حديث لا تذبح إلا مسنة، وفي صحيح مسلم الحديث ثابت صحيح، لأن أحيانا طبعا إذا أثيرت مسألة هل السمنة الضخامة تجزئ عن السن أو لا تجزئ عن السن، يعني عندي بقرة ضخمة هيولي، بقرة ضخمة هيولي لكن لم تبلغ السن، هل تجزئ عن المسنة أو لا تجزئ؟ فالأئمة الأربعة تمسكوا بحديث الرسول عليه السلام لا تذبحوا إلا مسنة، قالوا لا نذبح إلا المسنة امتثالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. انفرد الأوزاعي الذي هو عالم الشام ومفتيها في زمانه فقال إن السمنة تقوم مقام السن. طبعا في ناس من أصحاب المزارع يعني طب يريدون أي فتوى في هذا الباب حتى يعملوا بها، لأن المسألة تفرق، لأن النظام كالآتي: صاحب المزرعة يأتي ببقرة صغيرة يطعمها كل يوم مثلا بمئة جنيه تحمل لحما بمئتين، كل يوم طعمها بمئة جنيه تحمل لحما بمئتين، تجي عند السن يقل الناتج منها، إذا أطعمها بمئة جنيه تحمل لحما بمئة، ما عادش لها فايدة عندي. كان تركت زمنا يحمل لحمة يطعم طعاما بمية تحمل لحما بخمسين، فيشعر أنه بيربي على الفاضي، يعني بيربي على حيث لا فايدة بل مضرة، شغلالي المزرعة والعمال شغالين وخسارة في المطعم طعام كثير وتعطيني لحما قليلا، فيريد أن يبادر ببيعها. إذا أراد أن يبادر ببيعها ويريد يبيعها لأن أضحية تكون غالية، لأن زبيعها ليست كسرة تكون أرخص شوي، فيحب أن يأتي بفتوى من شيخ، يذهب للشيخ يعمل ويقنعه بالقصة اللي بيتكلم فيها، ده بدنا ما شاء الله ده مليانة لحم، الفخدة منها أكثر من بقرة ثانية، فيحاول يقنعه حتى يستصدر منه فتوى بماذا؟ بأن السمنة تقوم مقام السن. فلذلك احذروا، لأن بيشتروا كميات كبيرة، صاحب مزرعة مثلا عنده 500 بقرة أو 1000 بقرة، سابعها مثلا للجمعيات، الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية، والجمعيات تشتري كميات كبيرة، فإذا باع على أنها ليست على أنها أضحية ستباع بسعر عالي، إذا باع على أنها ليست لم تكسر فأحيانا يعطي رشوة للمشترين عشان يمشوا الأمور، وطبعا الموكل للجمعيات يعني بيدفع سبع بقرة ولا يدقق ولا يعرف شيئا عن الموضوع، بتكون أمانة في رقبة من؟ في رقبة الوكيل الجمعية، هل هو ماشي على سنة الرسول، هل هو يفقه ولا يفقه، فيحذر من هذا. نعم نعم تفضل.
ازيك سؤالا بس التغافل عن العمل الصالح في اليوم العاشر اللي هو أول يوم العيد،
والتغافل التغافل عن عمل الصالح. طب ولماذا تتغافل؟ ما الذبح عبادة، مش تصلي لربك وانحر في ذبح، من أجل العبادات في هذا اليوم. ولذلك قال بعض العلماء في يوم الحج الأكبر ما يوم الحج الأكبر ويوم النحر، أن فيه أعمال الحج، جل أعمال الحج، رمي الجمار والحلق والنحر والطواف يعني. فلا ينبغي أن يتغافل الشخص عن العمل الصالح في هذا اليوم. أنت تعرف أن الدنيا كلها تكبير يوم الحمد وتكبير في يوم العيد. نعم.
شخص أراد أن يضحي وعليه دين يقدم
منه. شخص أراد أن يضحي وعليه دين، الدين أولى، لكن إذا مت ستسأل عن الدين لن تسأل عن الضحية. نعم.
يعني مثلا
يرجى ما في مشكلة إذا كان وقت الدين حل سدد الدين، ما حل وقت الدين وأمامك فسحة وإذا مت أهلك سيسددون مكانك افعل ما في مشكلة، لكن ليس تطلحي على الوجوب. الأضاحة لها محاضرة أخرى يا إخوة مستقلة. نعم.
علي أبو سن أضحية اشترك فيها نية العقوقة.
احنا قلنا الأضحية لسه باقي أنها الأضحية تريد محاضرة من ألفها إلى ياءها في الأضحية، إن شاء الله تأتي في الأضحية. لا انتبه.
بالنسبة للصيام، لو مثلا عليه الصيام أيام من رمضان، هل ممكن صمت هذه الأيام يجمع بين الصيف ولا لا؟
لا طبعا، أنت صمها يعني عليه أيام من رمضان، يريد أن يعني يقول أن أصوم هذه الأيام بالنيتين، نية أنها صيام أيام رمضان ونية أنها نافلة، لا تجمع بين النافلة والفريضة في صوم.
يوم عرفة أن يستقبل السنة الماضية والسنة القادمة، السنة المقبلة والقادمة دي يعني هل أول
الصغير
والكبائر ومعنى إيه السنة القادمة؟
لا طبعا مش الصغير والكبائر، يعني تروح تزني وتقول أنا صمت يوم عرفة، ما تصحصح معانا كده.
طب يعني السنة المقدمة دي يعني
ايه؟ الذنوب الخفيفة يعني أجره عظيم جدا، بحيث أن الصغائر التي تفعل وترتكب بإذن الله ممكن الفضيلة العظيمة تغطي عليها، لكن لا تقتل وتقول أنا مغفور لي يا عزيز.
لو تمت السنة المقدمة دي بقى ازاي؟
انت اللي جابك جنبين اللي كان، مش انت اللي مرضيش تقوم للدكتور اخوك الكبير السن، مرضيش تقوم له؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.